إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، التربية أصل من أصول هذا الدين، ووظيفة عظيمة من وظائف الرسول وأتباعه. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت معلما. فالتربية أصل من أصول هذا الدين، وهي في الحقيقة العمل بهذا الدين والدعوة إليه. ولكن هذه التربية في الإسلام تقوم على أصول، إذا لم توجد فهي تربية لهذه الدنيا. وهذه الأصول أيها الإخوة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، كما في وصية لقمان: إذ وعظ ابنه ورباه على توحيد الله وعلى العلم بالله وعلى إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الالتزام بالأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق الرذيلة. وهذه الأصول أيضا بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته. ومن أعظم الأحاديث التي تبين أصول التربية هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على وصايا عظيمة وقواعد كلية في أمور الدين. قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أن أطيش، ف فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فلنتعلم هذا الحديث أيها الإخوة ولنربي عليه أولادنا، فإن فيه أصول التربية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، أن الخير والسعادة والبركة بمصاحبة أهل الخير والعلم. فقال: يا غلام، أو يا غليم، وهذا فيه التلطف مع الولد عند تعليمه، يا غليم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ هذا سؤال، ولذا جاء في بعض الألفاظ: ألا أعلمك؟ ففيه عرض التعليم على الولد حتى يدخل عليه باهتمام، كما يذكرون في التربية نظرية الميول والاهتمامات. ولكن هذه النظرية في الإسلام تختلف عنها في بلاد الكفر، فإن الميول والاهتمامات في الإسلام مقيدة بالشرع. أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: قلت: بلى. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 جملة هي والله 12 أصلا وركنا لتربية الأولاد على هذا الدين، فاستمعوا لها أيها الإخوة والأخوات. 12 جملة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، واعلم أن الناس كلهم جميعا لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله، لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا كلهم جميعا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. فلنتدارس أيها الإخوة والأخوات هذه الجمل التي هي وصايا عظيمة وقواعد كلية في أمور الدين. والعجب أن هذه الوصية كانت لغلام لم يتجاوز 13 من عمره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وابن عباس عنده 13 عاما. هذه الوصية لغلام، وهي والله أصل التربية، فإننا لو ربينا أولادنا عليها لصار المجتمع كله على هذه الأصول، فهي تربية للنشء في أول عمره حتى لا يضيع عليه شيء من عمره، وحتى لا تتلقفه الشياطين. احفظ الله يحفظك، وكأن هذا الدين عندك أمانة فتحفظ دين الله تبارك وتعالى. وهو كذلك قال الحسن البصري: الدين عندك أمانة، المحافظة على أوامر الله واجتناب ما نهى عنه الله والتزام حدود الله، هذه أمانة، احفظ الله يحفظك. وقد مدح الله تبارك وتعالى الحافظين لحدود الله ووعد بالجنة لكل أواب حفيظ. فتحفظ دين الله تبارك وتعالى وهو عندك أمانة، يحفظ كما تحفظ الأمانات، ويضيع كما تضيع الأمانات. تحفظ الله تبارك وتعالى في صلاتك والذين هم على صلاتهم يحافظون، تحفظ الله تبارك وتعالى في طهارتك، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، تحفظ الله تبارك وتعالى في أيمانك واحفظوا أيمانكم، تحفظ الله تبارك وتعالى في الرأس وما وعى وفي البطن وما حوى، وتحفظ اللسان والفرج. فإذا فعلت ذلك حافظك الله تبارك وتعالى، حافظك في دينك وفي دنياك، حافظك في دنياك في بدنك وفي أهلك وولدك ومالك، حافظك عند الكبر، حافظك في أولادك من بعدك، وكان أبوهما صالحا، يحفظك من الحيوانات المؤذية بطبعها، كما روى ابن حبان بسند حسن أن سفينة مولى رسول الله نزل جزيرة فإذا بها أسد، فقال له: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله، فإذا الأسد يدله على الطريق. وبالعكس، من لم يحفظ الله تعالى فإنه يؤذى من أقرب الأقربين إليه، يؤذى من امرأته ومن ولده، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي وخادمي. ويحفظك الله تبارك وتعالى في دينك، يحفظك من الشبهات ومن الشهوات، ويحفظك عند الاحتضار فيثبتك، ويحول بينك وبين معصيته، احفظ الله يحفظك. ثم إذا أنت داومت على هذا الحفظ فإن الله تبارك وتعالى يرقيك في العطية فيكون معك، احفظ الله تجده تجاهك، أي أنك إذا داومت على حفظ الله تبارك وتعالى فإن الله ليس فقط يحفظك وإنما يكون معك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم الجملة الثالثة فيها أن هذا الحفظ لا يكون في وقت دون وقت، بل يكون حفظ الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، في السراء وفي الضراء. تعرف إلى الله في الرخاء، أي احفظ الله تبارك وتعالى في حال الرخاء. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير في الأسلوب بلاغة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالذي يحفظ الله تعالى يكون حفظه في حال الرخاء، وإلا فالناس كلهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدائد. فالفرق بين الحفيظ حقيقة والحفيظ منفعة هو الذي يحفظ الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في حال الرخاء. من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء حال الرخاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. الجمل الماضية كلها عمل وهو الحفظ، وأما هذا قول. فعلم أن الدين كله قول وعمل، ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. ففي عملك تحفظ الله، وفي قولك لا تسأل إلا الله تبارك وتعالى، وفيه شرط الإخلاص. وإذا سألت فاسأل الله، تسأل الله تبارك وتعالى الذي خزائنه ملأ، تسأل الله تبارك وتعالى الذي أبوابه مفتوحة، تسأل الله تبارك وتعالى الذي يغضب إن تركت سؤاله، تسأل الله تبارك وتعالى الذي يدعوك إلى أن تسأله. كما ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ويقول: ألا من سائل فأعطيه. والعجب منا والله، والله إن شأننا لعجب، أن نذهب إلى من أبوابهم مغلقة ويتظاهرون لنا بالفقر، ونترك من أبوابه مفتوحة وقد أظهر لنا غناه سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وإذا سألت فاسأل الله. هذه الجمل أيها الإخوة، هذه كلها عبادة لله تبارك وتعالى قولا وعملا. وهذه العبادة لا يتمكن منها الإنسان ولا يستطيعها إلا بمعونة الله. فقال: وإذا استعنت فاستعن بالله، كما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالجمل الأربع الأولى كلها عبادة، فهي في مقابلة إياك نعبد، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. فاستعن بالله تبارك وتعالى وحده. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب إفراد الله تبارك وتعالى بالاستعانة، فقال: جف القلم بما هو كائن. فقد كتب الله تبارك وتعالى كل شيء ويعلم كل شيء، وإذا كان الأمر كذلك فلا سبيل إلا الاستعانة بالله تبارك وتعالى. جف القلم بما هو كائن، وإذا كان الأمر كذلك، أنه جف القلم بما هو كائن والأمر كله لله وعند الله، فلماذا نتعلق بالمخلوقين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الناس كلهم جميعا إن أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا على ذلك، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. قال ابن رجب: وهذه الجملة هي أصل هذا الدين، أصل هذا الدين، وما قبلها وما بعدها يعود إليها، وهي الإيمان بأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي بيده العطاء والمنع، والناس ليس عندهم شيء. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني عن أبي الدرداء وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فهذا هو أصل الدين. فإذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإننا نطلب النفع من الله، ونتوجه إليه أن يكشف عنا الضر. إذا أردنا شيئا طلبناه من الله، لأن بيده العطاء والمنع، والوسيلة إلى ذلك حفظ الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى. فثبت أن هذه الجمل كلها تعود إلى هذه الجملة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا موقف المسلم تجاه القضاء والقدر، وهو إما أن يكون في حال الرضا فإن لم يستطع ففي حال الصبر. قال: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فنحن تجاه القضاء والقدر إما أن نكون في مرتبة الرضا فلا نتمنى كشف البلاء، هذا هو الرضا، ينشرح الصدر والقلب بقدر الله تبارك وتعالى ولا يتمنى كشفه. وأما الصبر فأنت تحبس الجوارح عن التسخط ولكنك تتمنى زوال الألم، فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر. ثم لما كان الأمر كله لله وأننا نتقلب في قدر الله، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، وذكر ما يعين على الصبر وهو النصر والفرج والتيسير، فقال: واعلم أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت على قدر الله فالنصر معه، وأن الفرج مع الكرب كما حصل للأنبياء، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه كلما اشتد الكرب وعظم الأمر جاء نصر الله تبارك وتعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن مع العسر يسرا، كما قال الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال السلف: ولا يغلب عسر يسرين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. على مثل هذا أيها الإخوة نربي أولادنا، نربيهم على هذه الأصول العظيمة لا على زبالة أذهان. من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فكيف يسوغ لنا كمسلمين أن نربي أولادنا على نظريات وأهواء من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ونترك هذه الأصول العظيمة؟ أيها الإخوة والأخوات، لا زالت الأزمة الاقتصادية تطوف في أنحاء الأرض، والواجب علينا في حال الأزمة أن نتواسى، كما مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري أنهم لما كانوا في الغزو إذا أرملوا أي قلت حاجتهم، أو كانوا في المدينة فقل طعام عيالهم، أنهم كانوا يجمعون أزوادهم ويقسمونها بينهم بالسوية، يجمعون أزوادهم كلهم ويقسمونها بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا منهم وهم مني. وأيضا أيها الإخوة، في حال هذه الأزمة نتق الله تبارك وتعالى ولنحذر جرائم تكثير الأموال بما لم يحل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى العروة الوثقى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.